قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتجددة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، صحابي جديد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا، هذا الصحابي الجليل الذي كان له مواقف عظيمة في الإسلام، وكانت له بصمة واضحة في التاريخ الإسلامي، رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. من هو هذا الصحابي الجليل؟ إنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حديثنا اليوم يبدأ من المدينة المنورة، حيث إن قافلة تأتي إلى المدينة، وكان الجو هادئا والسكون مخيم، وإذا ذات يوم يقترب من المدينة على مشارفها نقع كثيف، غبار ورمال، راح يتعالى ويتراكم حتى كاد يغطي الأفق من بعيد، ودفعت الريح هذه الأمواج من الغبار المتصاعد من رمال الصحراء الناعمة، فاندفعت تقترب من أبواب المدينة وتهب هبوبا قويا على مسالكها بعد أن كان الهدوء ساكنا. في البداية الناس حسبوا ذلك عاصفة تكنس الرمال وتذرها، لكنهم سرعان ما سمعوا وراء هذا الستار من الغبار ضجة تنبئ عن قدوم قافلة كبيرة. لم يمضي غير وقت قصير وجيز حتى كانت هذه القافلة تدخل المدينة المنورة وتزجها وترجها رجا. نادى الناس فيما بينهم بعضهم بعضا ليروا مشهد هذه القافلة الضخمة، كم حملا كان فيها وكم راحلة كانت فيها، بالأحرى كان فيها 700 راحلة أو 700 راحلة كانت في هذه القافلة الضخمة. ففرح الناس بها واستبشروا وتمنوا فيها، يعني رجوا أن يكون فيها الخير الكثير لنفع المسلمين في المدينة. ضمن هذا الصخب وضمن الناس بعد أن اجتمعوا والناس يشاهدون هذه القافلة الضخمة، لمن هذه القافلة؟ إذا بالسيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تسمع تردي أصوات هذه القافلة الضخمة لكنها ما عرفت ما الذي يحصل، فسألت: ما هذا الذي يحدث في المدينة؟ فقالوا لها: إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، جاءت من الشام تحمل تجارة له. قالت: قافلة تحدث كل هذه الضجة أو الرجة؟ قالوا: أجل يا أم المؤمنين، إنها 700 راحلة، ليست 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200، 700 راحلة دخلت المدينة. حينها هزت أم المؤمنين رضي الله عنها رأسها وأرسلت نظراتها الثاقبة وهي تتأمل، حينها تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. يدخل الجنة حبوا؟ لماذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، ولماذا لا يدخل كما السابقين من الصحابة، يعني هرولة أو مسرعا أو وثبا حتى؟ الخبر انتقل إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف. جاء رجل فقال له: يا عبد الرحمن بن عوف، يا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت مقالة من أم المؤمنين عائشة. قال: وما ذاك؟ قال: فذكر أنها ذكرت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عبد الرحمن بن عوف، أو رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة. فحينها تذكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنه سمع هذا الحديث أكثر من مرة وبأكثر من صيغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن تنفض أو تفض مغاليق الأحمال من تجارتها أو من تجارته، حث خطاياه مباشرة بعد أن ترك القافلة كما هي، أسرع مباشرة وذهب إلى بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقف على بابها وقال: يا أم المؤمنين، لقد ذكرتيني بحديث لم أنسه. ثم قال لها: أما إني أشهدك يا أم المؤمنين أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل. حينها قام من معه من عماله وحملوا ووزعوا الحمولة التي كانت على 700 راحلة على أهل المدينة كاملة وما حولها من نهرجان إلى غير ذلك. هذه الواقعة بذاتها كما يقول العلماء والمؤرخون تجسد لنا الصورة الكاملة لحياة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كان تاجرا ناجحا أكثر ما يكون النجاح وأوفاه، ثريا وغنيا، لكنه إضافة إلى ذلك كان سخيا كريما جوادا، ينفق في سبيل الله كما الله سبحانه وتعالى يعطيه. وهو المؤمن القريب كما يقول العلماء الذي يأبى أن تذهب حظوظه من الدين أو حظوظه من الدين، ويرفض أن يتخلف به ثراؤه عن قافلة الإيمان وموثوبة الجنة. فهو رضي الله عنه وأرضاه كما يصفه العلماء يجود بثروته في سخاء وغبطة ضمير، رضي الله عنه وأرضاه. لنرجع الآن أحبتي للحديث قليلا إلى الوراء. تكلمنا على هذا موقف وهو في المدينة المنورة، يدل على شخصية سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومدى غناه وتجارته ونجاحه في حياته. لكن دعونا نرجع إلى الوراء قليلا لنتذكر كيف أسلم. هل كان من الذين أسلموا مبكرا أم أنه تأخر إسلامه؟ حقيقة يقول العلماء لقد أسلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه مبكرا، فكان من الثمانية الأول الذين أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك قبل أن يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويتخذها حين ذاك مقرا للمسلمين في مكة. إذن كان إسلامه على يد من؟ قلنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قلنا أنه من عجائب مواقفه رضي الله عنه وأرضاه وشدة إيمانه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، في الأسبوع الأول من إسلامه رضي الله عنه أسلم على يديه 10، 6 منهم هم العشرة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم سيدنا عثمان وسيدنا طلحة كما ذكرنا في حلقات سابقة، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا الزبير بن عوام، وأيضا سيدنا عبد الرحمن بن عوف الذي هو حديثنا عنه لهذا اليوم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف هذا الرجل العظيم الذي عاش طول حياته في طاعة الله وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة وعمره 75 سنة، بلغ من عمره 75 سنة، توفي عن عمر أمضى حياته كاملة في طاعة الله وفي خدمة دين الله. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كما أسلفنا وذكرنا في حلقات سابقة، حينما اتخذ 6 البقية من 10 المبشرين بالجنة كان منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف. لماذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ ولذلك اختارهم رضي الله عنه وأرضاه ليكون واحد منهم هو الخليفة من بعده. طبعا سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعدما أسلم أيضا لاقى ما لاقى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا من العذاب والنكال من قريش، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما إن أمر بالهجرة إلى الحبشة حتى امتثل رضي الله عنه وأرضاه وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجر إليها الهجرة الثانية، ثم عاد إلى مكة إلى أن هاجر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. في المدينة ما غاب عنه شيء، شهد بدرا وشهد أحدا وشهد الغزوات جميعها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك تكلمنا في بداية حلقتنا على أن تجارته كانت واسعة حسب ما فهمنا من القافلة التي جاءت إلى المدينة، 700 راحلة تدخل المدينة محملة من الشام. فيقول حتى هو كان رضي الله عنه وارضاه يتعجب من نفسه ويتعجب من حاله وغناه وعظم ثروته وتجارته، فيقول رضي الله عنه وارضاه في عجب وتأثر، يقول: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا. يعني من كثرة ما أن الأموال كانت بين يديه رضي الله عنه وأرضاه والله تعالى يعطيه ويعطيه ويعطيه، قال: حتى ظننت أني إذا رفعت الحجر لأجد تحته فضة وذهبا رضي الله عنه وأرضاه. لكن تجارته هذه لم تكن احتكارا ولا شرها، ولم يكن عمله هذا ابتغاء جمع المال وابتغاء أن يكون أغنى الناس، لا، وإنما كان ابتغاء خدمة دين الله سبحانه وتعالى بما يجمع فينفع. فإنك إن نظرت في حياة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، خاصة إذا تتبعت سيرته من بدايتها بالتفصيل إلى نهايتها، لرأيته لا يخلو عن ثلاثة أحوال: إما أن تراه في المسجد يصلي، أو تراه في الغزو يجاهد في سبيل الله، أو تراه يقوم في تجارته فينميها والله تعالى يعطيه ويزوده. وصلت تجارته في نموها وازدهارها إلى أن أخذت حدا، تأتي قوافل عظيمة من مصر إلى المدينة لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، ومن الشام إلى المدينة، محملة بكل ما تحتاجه جزيرة العرب من طعام وكساء وغير ذلك الكثير الكثير. طبيعة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه الجياشة في مسلك العمل والاجتهاد هو الكسب الحلال، كان يحب أن يكون رجلا شريفا يكسب من جد تجارته وتعبه، فكانت هذه ميزة فيه. إضافة إلى ذلك، حتى بعد أن هاجر إلى المدينة، نعلم جميعا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان مسلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ومنهجه هو أن يؤاخي بين أنصاري وبين مهاجر، لم يؤاخي بين مهاجر ومهاجر وأنصاري وأنصاري، وإنما أراد أن يؤاخي بين مهاجر وأنصاري لكي تكون العلاقة فيها مودة ومساعدة وتآخ وتلاحم بين أفراد المسلمين، لكي لا يكون أحد ينتسب أو ينتمي إلى قومية أو إلى بلد أو إلى يكون له عصبية لقبيلته أو إلى نسبه أو إلى مدينته، وإنما كان المسلمون أخوة، وهذا كان منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، أراد أن يزرع فيهم هذا. فالذي حصل أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخذه وآخى معه بينه وبين سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن الربيع رجل كان من أعظم الصحابة الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، حيث إنه كان له من الإيثار ما تعجب له المؤرخون حقيقة وتعجب له العقلاء والعلماء. لماذا؟ له حديث يخاطب به سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وقبل أن أسرد هذا الحديث، نحن نعلم أن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم عندما تآخوا قام الصحابة الأنصار رضي الله عنهم أرضهم بمساعدة إخوانهم المهاجرين من مال ومن معونة ومن عمل ومن تجارة وحتى يعني كل ما يحتاجون إليه، لكن سيدنا سعد بن الربيع ضرب مثلا عظيما في الإيثار حقيقة لم يقم به أحد من قبله. وقلت كما أسلفت من قبل إن المؤرخين قد عجبوا لهذا الموقف. ما الذي حصل؟ قال سيدنا سعد لابن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: أخي، أي لسيدنا عبد الرحمن، أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه. يعني نصف أمواله يعطيها لسيدنا عبد الرحمن بن عوف دون أي عوض. ليست هذه فحسب، ولكن العجيب حينما قال: وتحت امرأتان فانظر أيتهما أعجب لك حتى أطلقها وتتزوجها. هذا ما عجب منه المؤرخون والعلماء من موقف سيدنا سعد بن الربيع. لم يقم أحد في التاريخ بمثل هذا الموقف لسيدنا سعد، عطاء وإيثارا لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، امتثالا لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم في التآخي، لكنه حقق التآخي بأعظم مظاهره رضي الله عنه وأرضاه. لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أيضا كان متعففا رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك يا أخي، جزاك الله خيرا، دلوني فقط على السوق. أنت تريدني أن أفلح، دلني على السوق. عاد إلى مبادئه وقيمه، ألا وهو كسبه من عرق جبينه وتجارته رضي الله عنه. فخرج رضي الله عنه إلى السوق، فبدأ يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، وبدأ الربح يتوفر بين يديه وينمو بين يديه. هكذا هكذا إلى أن صارت حياته في المدينة على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وتجارته تنمو في المدينة. أداء كامل لحق الدين، عمل للدنيا لكن في سبيل الله سبحانه وتعالى، تجارة رابحة كانت ناجحة ترفع صاحبها، وكما يقول صاحبه: لو رفعت حجرا لرأيت تحته ذهبا أو فضة. لكن كل هذا كان يسخره في خدمة الدين وإنفاقا لوجه الله سبحانه وتعالى. قلنا إن مما جعل تجارته تنمو وتربح هو كسبه للحلال، ونأيه الشديد عن الشبهة، ليس فقط عن الحرام، عما يشتبه أنه فيه شبهة من حرام. فكان هذا أحد أيضا رضي الله عنه وأرضاه أسباب نمو تجارته وازدهارها. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كانت تجارته لا تعرف وثروته لا تعرف إلا من خلال إنفاقه في سبيل الله ومقدار إنفاقه في سبيل الله، لم يكن تعرف بمدى مظهره أو مدى أملاكه أو عماراته أو بنائه، وإنما كان يعرف من مدى أو تعرف من مدى إنفاقه في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لقد سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم، سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. ما إن سمع رضي الله عنه وأرضاه نصح الحبيب صلى الله عليه وسلم وإشارته له بأنه سيدخل الجنة حبوا، وأنه ما إن ينفق سوف يعتقه الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن يخطو إلى الجنة مسرعا، حتى قام ينفق يمنة ويسرة في سبيل الله، فباع في يوم واحد أرضا بأربعين ألف دينار، ثم فرقها في أهله من بني زهرة وعلى أمهات المسلمين وعلى أمهات المؤمنين وعلى فقراء المسلمين أيضا. قدم يوما لجيش من جيوش الإسلام 500 فرس، وفي يوم آخر قدم 1500 راحلة. وعند موته رضي الله عنه وأرضاه، إضافة إلى ذلك، أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله، وأوصى لكل من بقي ممن شهدوا بدرا بأربعمائة دينار لكل من بقي من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. حتى إن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أخذ نصيبه من هذه الوصية برغم ثرائه، لكنه قال: إن مال عبد الرحمن حلال صفو، وإن الطعمة منه عافية وبركة. أخذ هذا المال لكي يستشفي به عند الله سبحانه وتعالى. كان هذا حال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في إنفاقه وفي جوده، حتى إنه اشتهر بين في أهل المدينة المنورة، أنه كان يقال عنه من كثرة جوده، كانوا يقولون: أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم، تقسيمات ثلاث. ثلث كان يقرضهم إياه، وثلث كان يقضي عنهم ديونهم، وثلث ينفق عليهم ليصلهم ويعطيهم رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن هذا الغنى لم يجعله ذا عزة وتكبر وتجهم أمام الناس على أنه غني، بل كان بالعكس يزيده خوفا من الله سبحانه وتعالى. ذات يوم رضي الله عنه وأرضاه جيء له بطعام وكان صائما، فلما وقعت عيناه عليه فقد شهيته وأخذ يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه، غطت رجلاه أو غطت رجلاه بدا رأسه، واستشهد حمزة وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن به إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. موقف بكى منه رضي الله عنه وأرضاه وامتنع عن الطعام. يوم آخر أيضا يأتيه طعام ليأكل ويوضع بين يديه، فإذا به يبكي مرة ثانية ويقول لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، وما أرانا أخرنا لما هو خير لنا، يخشى أن يكون يوم القيامة عليه عسيرا. وفوق هذا أحبتي كان رضي الله عنه وأرضاه قمة في التواضع، حتى إن المؤرخين يذكرون وأهل السير يقولون إنه إن دخل رجل غريب عليه مع خدمه لم يعرف من السيد ومن الخدم، لم يميزه من بين أصحابه، لكن أحد العلماء كان يقول إن هذا الغريب إذا كان يعرف طرفا من جهاد سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبلائه، ويعرف مثلا أنه أصيب يوم أحد بعشرين جرحا في صدره وفي جسده، وإن إحدى هذه الإصابات تركت عرجا دائما في إحدى ساقيه، كان ذلك في غزوة أحد، كما سقطت يوم أحد بعض ثناياه رضي الله عنه وأرضاه فتركت هما واضحا في نطقه وحديثه رضي الله عنه وأرضاه، حين ذاك لا غير سوف يعرف سيدنا عبد الرحمن بن عوف من بين خدمه رضي الله عنه وأرضاه. إضافة إلى كرمه وسخائه وتواضعه وخوفه من غناه كان زاهدا. عادة ما يعرف الأغنياء أنهم يحبون السلطة ويحبون أن يكونوا ذا مناصب لكي يحموا أموالهم، لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان بعكس ذلك وخلاف ذلك تماما. يتجلى لنا ذلك في موقف عظيم، وهو موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما أشار على الستة المبشرين بالجنة بأن يكون واحد منهم هو الخليفة، وكانت العيون ترمق إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وقيل له إنك من أولى الناس أيضا بأن تكون خليفة بعد عمر، فحينما سمع ذلك قال والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي، مدية الله أعلم يقصد بها حديدة، فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك، من أن أستلم الحكم عوضا عن هؤلاء. فكانت النتيجة وكانت ردة فعله رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع أن سيدنا عمر اختاره مباشرة، ما إن اجتمع الستة الصحابة المبشرين بالجنة ليتشاوروا في أمر من سيحكم ويستلم الخلافة بعد سيدنا عمر، إذا بسيدنا عبد الرحمن بن عوف يعلن لأصحابه أنه يتنازل عن حقه لواحد من الخمسة، يتنازل لهم جميعا عن أن يكون هو أحد المرشحين ليكون خليفة بعد سيدنا عمر. وكان نتيجة هذا الزهد أن رضي الخمسة البقية أن يكون سيدنا عبد الرحمن بن عوف هو الحكم في من يختار ليكون خليفة بعد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفك بأنك أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض. حينها قام سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو يجتهد ويبحث بين الناس، يستشير الصغير ويستشير الكبير، يستشير العجوز ويستشير النساء، في من ترون أحق بالخلافة من بين هؤلاء الخمسة، إلى أن تم اختيار سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة هذه هي صفات سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في العام 32 للهجرة، وبعد أن بلغ كما قلنا 57 عاما من حياته رضي الله عنه وأرضاه، أخذ يجود بأنفاسه، وبدأت روحه الشريفة تنازع لكي تصعد إلى ربها. فقامت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، آثرت له وأرادت أن تحظيه بشرف عظيم، فأذنت له أن يأتي ويدفن قرب حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقرب أبي بكر وعمر، لكنه استحى من ذلك وأبى رضي الله عنه وأرضاه، حياء من صاحبي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الحبيب صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه كان واعد سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، توثقا على عهد أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه رضي الله عنهم جميعا. وهنا يؤخذ حكم شرعي على أنه من المستحب أن يرى الإنسان أين يدفن، وأن يهيئ الإنسان حين قبل موته أن يهيئ ويوصي إلى مكان دفنه إلى من يريد أن يكون بجواره في قبره رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. بينما كانت روحه الشريفة تحاول أو تعاني سكرات الموت، كانت عيناه تفيضان من الدمع في ذلك الوقت رضي الله عنه وارضاه، ولسانه يتمتم وإذا به يبكي فيقول: إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال، إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال. لكنه وكأن السكينة بعد أن قال هذا الكلام نزلت عليه، وكأنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له من جديد: عبد الرحمن بن عوف في الجنة. ولعله كان أيضا يسمع قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. أحبتي في الله، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يكرمنا وإياكم دائما بالنهل من معين الصحابة رضي الله عنهم، وأن يكرمنا بالتخلق بهم على نهجهم وعلى نهج حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكرمنا وإياكم دائما بالعلم والعمل الصالح والدعوة في سبيل الله، خاصة مع مركز الدعوة الإسلامية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي.